قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم أنه الصحابة الذين عاشوا معه وتلقوا عنه وسمعوا منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني يأتي بالترتيب. الحديث هذا الراوي يقول هل الرسول ذكر قرنين أو ثلاثة، وفيه رواية تدل على الثلاثة، وهذا ما نسمع عنه ونقرأ عنه في الكتب أهل القرون المفضلة الثلاثة. فالصحابة رضوان الله عليهم وعدهم الله عز وجل جميعا بالجنة كلهم. الله عز وجل يقول في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. ولكن بين الصحابة تفاضل، الذين أسلموا قبل الفتح لاقوا من النكال والتعذيب ما لا يلاقيه أحد. من قرأ في كتب السيرة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية هي السيرة، فمن قرأ ما حدث للصحابة حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في مكة من التعذيب والتنكيل، الذي حدث لهم يختلف عما حدث لمن بعدهم. فالذين قبل الفتح أي قبل فتح مكة، وكما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نبئ ونبئ بإقرأ جاءه الملك جبريل وهو في غار حراء وقال له إقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له إقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. رجع بهذه الكلمات التي حفظها من جبريل إلى خديجة رضي الله عنها، وهي المواسية له، وبقي معها حتى توفيت لم يتزوج عليها مع فارق السن بينهما، فكان عمره 25 حينما تزوجها وهي في 40، وأبناءه منها، بناته منها وأبناءه الذين توفوا. وحينما رجع إليها قال لقد خشيت على نفسي، لأنه أول ما يفاجأ بهذا من جبريل عليه السلام ولا يدري ماذا وراء ذلك الشيء الذي حدث له، لأنه غطه تلك الغطة القوية. فكأنه من باب التوجيه والإنذار بأن هناك مهمة عظيمة لا بد من التحمل، من تحملها وإبلاغها. فلما رجع إلى خديجة قال قد خشيت على نفسي. ماذا قالت له خديجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني اسمعوا كلام هذه المرأة قبل الإسلام، يعني عرفت على أن من كانت هذه صفاته أن الله عز وجل لا يخزيه. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة، الحديث صحيح مسلم، ورقة قد تنصر قد دخل في الدين النصرانية، وقرأ في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، وعلم منها على أن هناك نبي سيبعث. فلما جاءت به إليه وقص عليه تلك القصة قال إنه الناموس الذي أنزل على موسى، يعني تعبير عن الوحي، إنه الوحي الذي أنزل على موسى. ثم قال ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جذعا، لأنه شائب في آخر عمره يتمنى أن يكون حينما يبعث الرسول ويبلغ بالرسالة ودعوة الناس إلى الإسلام أن يكون فيها جذعا، يعني شابا قويا. قال حتى أنصرك نصرا مؤزرا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، يعني هيخرجوني من مكة؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وما لبث فترة ثم توفي ورقه بالنوفل، وتأخر الوحي، ثم تتابع الوحي وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد على أنه دعا الناس في مكة ومكث 13 عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. ولم تنزل فريضة في مكة على المسلمين إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، وإنما كان المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله وشهد للرسول بالرسالة صار مسلما حقا، لا يطلب منه عمل، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. ولم تفرض الصلاة إلا قبل الهجرة بهذه الفترة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الفترة، وكل من دخل في الإسلام عذب ذلك التعذيب الشديد الذي نقرأه في السيرة. أولئك الذين أسلموا في تلك الفترة الأولى في وقت تلك الشدة ثم أخرجوا من ديارهم، وأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام كما قاله ورقة وكما قال أو مخرجيهم، والله أخبر بأنهم حينما اجتمعوا كما في سورة الأنفال وسورة التوبة، حينما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدوا مؤتمرهم على أن يخرجوه وتبادلوا الرأي هل يسجنوه أو يطردوه أو ماذا يصنعون فيه، لأنه كما يدعون على حسب عقولهم وجاهليتهم أنه فرق جمعهم وشتت شملهم، ويدعون على أن كفرهم هو الذي يجمع كلمتهم. وقولهم بأنه فرق كلمتهم وشتت شملهم بمعنى ذلك أنه حينما يسلم الشخص يحدث الخلاف بينه وبين أسرته، لأنه يدعوهم إلى الإسلام وهم يعذبونه ويعملون به ما يشاءون من التعذيب والتنكيل، لأن المسلمين ضعفاء لا قدرة عندهم ولا قوة. فأجمعوا على أن يخرجوه، أن يقتلوه، واجتمعوا كما معروف وأحضروا عدد من شبانهم، وكل شخص أعطاه سلاحا ماضيا سيفا، واجتمعوا على داره على أنه إذا خرج يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. لأنه حينما جاءهم إبليس ودخل لهم في تلك الصورة، يعني بصورة الشيخ النجدي، دخل بينهم في ذلك المؤتمر أبو جهل ومن معه، وهم يفكرون ماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم نخرجه، فقال إذا خرجتموه يجتمع عليه جماعة هناك ويدخلون في دعوته ويأتوكم. يعني كلما ذكروا رأيا من الآراء قالوا هذا لا ينفع، هذا الرأي لا يفيد، حتى قال أبو جهل أو غيره نأخذ من كل قبيلة شاب قوي ونعطيه سلاح ويجتمعون عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فتستطيع قريش بنو هاشم لا يستطيعون محاربة الناس جميعا. فقال ذلك الرجل وهو إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصواب، لأنهم قال لو سجنتموه سيخرج من السجن، لو طردتموه سيحدث يجتمع عليه الناس ويأتون إليكم ويعملوا يعني ينفذ رأيه فيكم. الشاهد أنهم اجتمعوا على ذلك، فاجتمعوا أولئك الشبان وباتوا يحرسونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره ويعلم على أنه محفوظ ولا يمكن أن يصل إليه، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بينهم وهم لا يرونه، الله تبارك وتعالى أعماهم وحث على رؤوسهم التراب، وهم باقون يحرصون الرسول قد ذهب ما هو موجود، وهم ينتظرون متى يخرج حتى يضربونه ضربة رجل واحد. فخرج ووصل إلى أبو بكر الذي اتفق معه، لأنه حينما أذن له في الهجرة، يعني قبل ذلك لم يؤذن له، فحينما أذن له في الهجرة جاء إلى أبي بكر في الظهيرة، وما هي العادة التي يأتي فيها إلى أبي بكر، يعني جاء في حر الشمس، فسأله ما الخبر، فأخبره أن الله أذن له الهجرة. قال الصحبة، يعني أبو بكر في نفس الوقت بادر هو، ما قال له أنت هل تذهب معي أو لا، بل هو قال الصحبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له، وكما تعرفون في القصة أنهم ذهبوا إلى الغار ومكثوا 3 أيام، وبحث قريش وأعطوا جوائز لمن يأتي به ولم يتمكن، ووصل إلى المدينة. الشاهد أن الجماعة الذين نالهم ما نالهم قبل الفتح من التعذيب، الله تبارك وتعالى أعطاهم درجة أعلى من درجة الذين أسلموا بعد الفتح. ففي هذه الآية التي سمعنا ذكرها وفي سورة الحشر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، لأنهم أنفقوا في حال العسرة، أسلموا في حال الشدة. أما الذين بعد الفتح فكان إسلامهم، يعني الأمور قد خفت وليس هناك تعذيب، فالله تبارك وتعالى بيّن على أن أولئك لهم درجة أعلى من درجة هؤلاء، ولكن الجميع كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، والله لا يخلف وعده. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، وعدهم الله جميعا بالجنة والله لا يخلف وعده. هذه الآيات وأمثالها في كتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة الصريحة تبين الرد على بعض الطوائف الذين يدعون على الصحابة أنهم ارتدوا، يعني الرافضة يقولون الصحابة ارتدوا وكفروا. فهذه الآية الصريحة تبين على أن الصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة، وبنص القرآن أن الجنة حرام على الكفار وعلى المشركين الشرك الأكبر وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي، والله تبارك وتعالى حرم عليهم الجنة، والله وعد هؤلاء يدخلوا الجنة، فدل ذلك على أن هؤلاء يدعون بالكذب وأنهم يخالفون الكتاب والسنة. فالله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة، الذي أنفق قبل الفتح وقاتل ولكن له درجة عالية، والذي من بعد الفتح أنفق وقاتل موعود بالجنة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد، ومن هو خالد بن الوليد كما تعرفونه، حينما اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، والصحابة بشر يختلف بعضهم مع بعض، فلما اختلفوا وتشادوا في قضية من القضايا، خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، هذا شيء طبيعي طبيعي الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي، مع أن خالد صاحبه وهو الذي لقبه بأنه سيف الله المسلول، ولكن في فرق بين خالد الذي أسلم بعد الفتح أو في أثناء الفتح وبين عبد الرحمن بن عوف وأمثاله الذين أسلموا قبل الفتح. فقاله دعوا أصحابي، ثم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو المد ونصف المد؟ وما هو جبل أحد؟ وهو يقول أنتم صحابة وأسلمتم بعد الفتح، لكن في فرق بينكم وبين الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا، لأنهم أنفقوا في حال الشدة، أسلموا في حال الشدة، فالذي نالهم لم ينل من جاء بعدهم. فيقول أن نفقتهم لو أنفق أحدهم مد أو نصف المد، لو أنفقتم أنتم مثل أحد ما بلغ الأجر الذي تحصلون عليه مثل ما يتحصل عليه من أنفق المد أو نصف المد. فيقول دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي. فكيف من جاء في آخر الزمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ينهى خالد بن الوليد أن يسب عبد الرحمن بن عوف، نعم.
قال ثم الذين
فهذا يعني الكلام اللي هو الحديث الآن عن قضية القرن. قرني خير القرون قرني أي الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم من التابعين، يعني الخيرية للقرن الأول أعلى لأنه كثر فيهم الخير وكلهم يعملون أعمال الخير، والشر قليل والمعاصي قليلة، وليس معنى ذلك أنها لم تحدث معصية. يعني هذا الذي ينبغي أن نتنبه له الشباب الذين يظنون على أن أي مكان ارتكبت فيه معصية لا ينبغي، لابد أن يكون الناس ملائكة. ما في ملائكة لا يعصون الله ما أمروا وما يفعلون ما يأمرون، بل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حدث منهم من ارتكب الزنا وتاب إلى الله، فالغامدية أو الجهنية التي قدمت نفسها لإقامة الحد عليها، والماعز الذي قدم نفسه لإقامة الحد عليه. يعني هؤلاء ارتكبوا معاصي لأن البشر معرضون للمعصية، لأن الشيطان مع بني آدم يغويه دائما، والنفس الأمارة بالسوء، ولكن التوبة مقبولة من أصحابها، فأولئك رجعوا إلى الله عز وجل. كذلك في مشرب الخمر، فالشاهد من هذا أنه ليس جماعة أو أمة في عزم العصور ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولكن الفضل الكثير كان في زمنهم، ومن حدث منه معصية تاب إلى الله ورجع إليه.
قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه، قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إيمان إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
هذا الحديث الذي سمعتم لفظه وهو تقدم في الدرس الماضي، وهو في الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الذين كانوا معه فسمعوا منه وتلقوا عنه، وقرنه خير القرون، وأمته عموما خير الأمم، وأولهم أفضلهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الجيل المثالي الذي لم يوجد مثله في العبادة في الاعتقاد في العمل في الجهاد في سبيل الله. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم الحق الكثير على من جاء بعدهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام، نقلوا لنا القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في الله حق جهاده. فالرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم بما هم أهله فقال خير القرون قرني، ثم ذكر القرن الذي يليهم وهم التابعون، فذكر على أن القرن التالي لقرنه أيضا هو من القرون المفضلة. لماذا؟ لأن العلم كان فيه شائع، والبدع وإن كانت ظهرت في أول القرن إلا أنه لا قيمة لها فقد ردوا عليها وأهلها مغمورون. ثم يأتي بعد ذلك القرن الذي يليه وهو القرن الثالث، فظهرت فيه البدع أكثر من القرون السابقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه القرون الثلاثة، وهي القرون الثلاثة المفضلة، ومشهور على ألسنة العلماء دائما أنهم يقولون القرون الثلاثة المفضلة، وهي قرن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي بعده ثم الذي بعده. ثم بعد ذلك كثر الدخل في الإسلام، وكثر الناس الداخلون في الإسلام وهم لا يريدون الإسلام، فلم يكونوا كالسابقين، ولهذا جاءت الأوصاف في لفظ الحديث الثاني. ثم قوله ثم الذين يلونهم، يقول في الضلوع على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، يعني في القرن الثاني، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهؤلاء بدعهم ظهرت في ذلك الزمن، ولكن كانت السلطة للإسلام وللمسلمين ولأهل العلم، فقضي عليها في تلك الفترة، ثم بعد ذلك نشأت من جديد. قال فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتوب. يعني في تلك الفترة كان الحكم للإسلام والظهور للإسلام، وأهل البدع لا قيمة لهم، حينما أظهروا بدعهم وأرادوا أن يشوشوا على المسلمين حدث لهم ما حدث، لأن الإسلام له شوكته وقوته. وقول فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني هل ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث؟ قال هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، وهذا الشيء المتفق عليه، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. هو يقول يعني في القرون الثلاثة المفضلة وصفت بتلك الأوصاف، لكن بعدما انتهت القرون الثلاثة وجاءت القرون التي بعدها وكثر الناس فيها وكثر التهاون بالإسلام وبأعمال الإسلام، يقول يحدث أو حدث أو أخبر بأنه سيحدث في ذلك الوقت قوم هذه صفاتهم، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتبرع بشهادته قبل أن تطلب منه الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني غلبت عليهم الخيانة أكثر من الأمانة، وينذرون ولا يوفون. الإنسان يزعم نفسه بشيء لله عز وجل ولكن لا يفي بذلك النذر الذي نذر به، ويظهر فيهم السمن، وما أكثر السمن في عصرنا الحاضر. هنا هذه الكلمات الثلاث ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يقول استخفافهم بأمر الشهادة، والشهادة هي في الأصل ثقيلة، والله تبارك وتعالى يقول في الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة المقبولة لها شرطان، الشرط الأول العلم، والشرط الثاني أن تكون بحق، يعني الإنسان لا يشهد على أمر إلا كما جاء في الحديث مثل رابعة النهار، أولا تكون شهادته بالحق فلا يشهد بباطل ولا زور، الأمر الثاني لا يشهد إلا بشيء الذي يعلمه، فالإنسان لا يشهد بشيء هو لا يعلمه. إذا أخذ إنسان آخر وقال له فاشهد لي، على أي شيء نشهد له؟ إن كان يعلم شيئا ويستشهد به على ذلك الشيء الذي يعلمه فهذا لا بأس، لأنه أداء الشهادة لا بد منها، لأن في الحديث وفي الآية القرآنية على أن التقدم للشهادة، أي حينما يطلب منك أن تشهد، هذا قد يكون مندوب إليه وجائز، لكن لو امتنعت ما في شيء لأنه سيجد غيرك، لكن أداء الشهادة التي عندك واجب، واجب أداؤها ما دمت تحملت الشهادة، فعليك أن تؤديها، ولكن تؤديها كما علمتها لا زيادة ولا نقصان. قال لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، لأن الأمر عنده ما يهم، يشهد بما جاء، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. والغالب هذا فيه كثرة، يعني كثرة من الناس يتعاطون مثل هذا، ليس معنى أن كل الناس يصيرون في ذلك العصر بهذه الصورة، ولكن الغالب منهم والكثرة منهم يعملون مثل هذه الأعمال. قال ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. يقول في هذا العصر أي بعد القرون الثلاثة المفضلة تكثر هذه الصفات في الناس، ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الصفات، فإذا أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته، لأن من الخصال التي يوصف بها المنافق منها أنه إذا أؤتمن لا يؤدي تلك الأمانة، وإنما على المسلم أن يؤدي ما أؤتمن عليه. قوله وينذرون ولا يوفون، يعني من طبيعتهم يعني عدم المبالاة، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الدميمة يعني الشهادة التي يؤديها الإنسان وهي بغير حق، وكذلك الخيانة حينما يؤتمن على شيء لا يؤدي تلك الأمانة، وكذلك ينذر بالشيء يجرم نفسه به ثم لا يؤديه، يقول هذه الأعمال الدميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، يعني أن الإنسان الذي يتعاطى مثل هذه الأشياء وهو أنه يتعاطى شهادة الزور، والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في شهادة الزور حينما ذكر الكبائر، والحديث صحيح البخاري، ذكر الكبيرة أول كبيرة الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وهو جالس كما في الحديث، لكن لما جاء لشهادة الزور قال ألا وشهادة الزور، جلس بعد كان متكئا جلس، ثم يقول الراوي لا زال يكررها حتى أشفقنا عليه، ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. لماذا لم يهتم بالأولى مثل هذه مع أن أهم منها؟ هو اهتم بها، ولكن طبيعة الناس يعني قد تأبى قضية الشرك مثلا إلا ما شاء الله، وكذلك عقوق الوالدين ما يحدث إلا من الناس المنحرفين، لكن كأنه يقول شهادة الزور التي فيها المعاملة بين الناس، وقد يكون لشخص على شخص في نفسه عليه شيء، فيأتيه آخر يقول أريد أن تشهد لي على فلان فيقبل منه، أو يكون ضعيف النفس فيقدم له رشوة فيقبل منه، بمعنى أنه لما كان هذا العمل يتساهل فيه الناس أكثر من غيره الرسول عليه الصلاة والسلام شدد فيه وشدد النكير فيه، والله تبارك وتعالى قد بين على أن الذي يشهد الزور هذا لا قيمة له، والرسول عليه الصلاة والسلام عد شهادة الزور من الكبائر. فهذه الأخلاق التي هي عدم أداء الأمانة، الإنسان إذا أؤتمن على شيء فعليه أن يؤديه، سواء من الأموال، لأن الأمانة ليس المقصود بها الأشياء المحسوسة فقط، وإن كان في عرف الناس أن الأمانة هي الودائع وما يشبهها، يعني إنسان يودع عندك شيء أمانة عندك فهذا يجب أن تعيده كما كان، لكن الأمانة أشمل من هذا، يعني كل الأمور التي يدين بها المسلم لله عز وجل كلها أمانة، فالطهارة أمانة، الغسل الجنابة أمانة، الوضوء أمانة، يعني كل الأعمال التي كلف بها المسلم كلها أمانة عنده، يعني يجب عليك أن تؤديها كما طلبت منك، لأن الإنسان قد يعمل العمل في الظاهر والناس يعني يظنونه على ظاهره، لكن إذا ما أداه على ما طلب منه فهذه تكون خيانة. مثلا الصوم أمانة، فالإنسان الصائم لا يعرف صومه إلا الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر من الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الإنسان لا يمتنع عن هذا إلا خوفا من الله عز وجل، وإلا بإمكانه يأكل ويشرب في بيته ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم، كذلك بإمكانه ألا يتوضأ ويظهر للناس ويصلي ويظن أنه متوضئ. فهذه كلها أمانة يجب على المسلم أن يؤديها كما أؤتمن عليها. هنا يخبر عن ذلك في هذا العصر أو بعد ذلك العصور الثلاثة أو بعد تلك القرون الثلاثة تكثر هذه الصفات وهذه الخصال الدميمة في الناس، وهي يعني الشهادة لا يتحرون فيها، وكذلك الأمانة لا يؤدونها كما طلبت، وكذلك الشيء الذي يلزمون به أنفسهم لا يؤدونه كما ألزموا به أنفسهم، وكذلك يقول ويظهر فيهم السمن، السمن هي البدانة هذه كما نشاهدها الآن. لماذا يظهر فيهم السمن؟ يقول لرغبتهم في الدنيا، يعني الإنسان يتنعم ويأكل ويشرب ولا يقوم بما يجب عليه لله عز وجل، ما يؤدي الأمور المطلوبة منه كما طلبت منه، فهو يقول ما ليس عند هؤلاء هم إلا الدنيا، وهذا في أغلب الناس، في كثير من الناس من هذا النوع، لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. يقول السمن يظهر فيهم بهذا السبب، يعني ليس لهم هم إلا الدنيا، ويجمعون من الدنيا ما استطاعوا ثم يتنعمون ويأكلون ويشربون، ولكن لا يقومون بالعمل الواجب الذي فرضه الله عليهم. ثم قالوا في حديث أنس وهو الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. الشاهد أن القرون المفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، والقرون التي تأتي بعدهم يحدث فيها ما ذكروا من هذه الصفات. والغرض من هذا هو أننا إذا سمعنا مثل هذه الأشياء نتجنبها ولا نرتكبها، نتجنب شهادة الزور، نؤدي الأمانة كما طلبت منا، ثم لا نكثر التنعم ونترك ما أوجبه الله عز وجل علينا. ليس هناك مانع للإنسان أن يأخذ مما أعطاه الله في هذه الدنيا، ولكن لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك تبذير، لأن هذا منهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل الإنسان همه الدنيا، ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ومن دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيجب على المسلم أن يعمل هذا وهذا، يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. نعم.